حمل لا يتساهل في الحمل ويتهاون فيه, بل يأخذ عن أمن أمكن, لأن الإنسان قد يحصل الإنسان برحلة ثم هذه الرحلة لا يتيسر له أن يعود إليه مرة أخرى, ولا يتيسر له أن يلقاه مرة أخرى, وإذا لقيه ثم ذهب فإنه قد يتمنى أنه أخذ عنه وهو ما أخذ عنه, لكنه إذا أخذ عن من لقيه واستوعب حديث الرجال الذين يلقاهم يكون الحديث عنده, ثم بعد ذلك ثم عند الرواية يبتش, عند الرواية يبتش. ثم ذكر المصنف أمرا من الأمور التي فيها حفظ العلم والتي فيها تثبيت العلم, وهي العمل بالعلم, وهي العمل بالعلم. الإنسان إذا عمل بالحديث وهو يتذكر الحديث عندما يعمل يعلم أن السنة جاءت في هذا الشيء وأنه جاء فيه الحديث الفلاني, هذا يكون من أسباب حفظ الحديث. ولهذا جاء عن وكيع رحمة الله عليه, إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به, إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به, لأن كل إنسان يطبقه عمليا يعني في الشيء الذي يمكن تطبيقه من حيث العمل, فإنه هذا التطبيق وهذا التنفيذ فيه تثبيت, في تثبيت للمعلومات وتثبيت للحفظ وتقوية للحفظ, لأن الإنسان عندما يعمل يستنكر, عندما يعمل يستنكر أن هذه السنة وأن هذا الحديث الفلاني جاء بهذا الشيء, فهو يعمل بالسنة ويتذكرها ويتذكر الحديث الذي ورد فيها. ثم إيش؟ نعم, واعمل بالذي ترويه. هذا من أعظم أسباب الحفظ للحديث, أن يعمل الإنسان بالحديث, أن يعمل الإنسان بالحديث, لأنه بهذا يحصل فائدتين: أول يكون عمل بعلمه, والأمر الثاني أن يكون ثبت معلوماته, فيكون حصل فائدتين في عمله بالحديث: أن يكون حفظ الحديث وأن يكون عمل بالعلم, لأن ثمرة العلم العمل, ثمرة العلم العمل, وإلا فيكون الإنسان يعلم ولا يعمل, فهذا كما يعني جاء يعني فيه الوعيد الشديد وفيه التهديد العظيم. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين لما تقولون ما لا تفعلون, كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وجاء في الحديث: أول ما تسعر بهم النار رجل علم علما ولم يعمل به. ويقول بعض السلف: من فسد من علمائنا ففي شبه من اليهود, ومن فسد من عبادنا ففي شبه من النصارى. من فسد من علمائنا في شبه من اليهود الذين عندهم علم ولم يعملوا به, ومن فسد من عبادنا ففي شبه من النصارى الذين يعبدون الله على جهل وضلال, الذين يعبدون الله على جهل وضلال. ثم ذكر أيضا بعد ذلك من آداب الطالب الحديث أن يبجل شيخه وأن يوقره وأن يحترمه, لكن بما يليق بالتوسط والاعتدال, لا إفراط ولا تفريط, لا غلو ولا جفا. يعني فيه من يغلو في توقير الشيوخ وفيه من يجفو, وكلا الطرفان مذمومان, والحق وسط بينهما, كما يقول أبو سليمان الخطاب رحمة الله عليه: ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد, كلا طرفي قصد الأمور ذميم, كلا طرفي قصد الأمور, يعني الطرفان اللي على جانب القصد وهو الوسط والاعتدال, الطرفين اللي على جانبيه يعني جانب الإفراط وجانب التفريط وبينهما التوسط والاعتدال, كلا طرفي قصد الأمور ذميم, كلا الطرفين المجانبين لقصد الأمور والتوسط والاعتدال مذمومان, كما قال الله عز وجل ولا في القرآن: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. ويقول: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا, وكان بين ذلك قوامة وسط واعتدال, وسط واعتدال. فكذلك في توقير الشيوخ لا يكون فيه الغلو فيهم ولا الجفاء فيهم, وإنما التوسط والاعتدال, هكذا يجب. والشيخ بجل ولا تطل عليه, والشيخ بجل لا تطل عليه, بجل يعني عظمه وقره واحترمه, لا تطل عليه بحيث تضجره وتتعبه, وإنما عامله معاملة طيبة, وإذا وجدت عنده مللا وجدت عنده تعبا فلا تزد في سؤاله وفي الأخذ عنه, وإنما دعه يستريح, ويمكنك أن تحصل ما تريد في أوقات أخرى. فهذه من آداب طالب الحديث مع الشيخ أن يوقر شيخه التوقير اللائق دون إفراط وتفريط, وكذلك أيضا لا يطيل عليه بحيث يضجره وبحيث يمله ويدخل عليه التعب والمشقة, وإذا رآه في ملل وفي ضجر وفي تعب فليتركه, ويمكنه أن يستفيد منه في أوقات أخرى بعد ذلك. أيوه.